معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فلازلنا مع هذه الحديقة الغناء مع ذكر هؤلاء الأعلام الكبار الكرام رضي الله عنهم ورحمهم، لازلنا مع سير هؤلاء الأئمة الستة الذين اشتهرت كتبهم بين الناس، وسارت هذه الكتب مسير الشمس والقمر. انتهينا ولله الحمد والمنة في الحلقة الماضية مع إمام الأئمة الإمام أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه، واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل هذه المسيرة مع ذكر ترجمة الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه. والإمام مسلم هو نبت من نبت الإمام البخاري رحمة الله عليه، إذ هو تلميذه النجيب الذي تخرج به رحمة الله عليه، حتى قال الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه مقولته الشهيرة، قال: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فالإمام مسلم رحمة الله عليه كما قلت هو أحد حسنات الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقبل أن أدلف إلى النظر في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، أذكر أولا اسمه، فهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري أبو الحسين رحمة الله عليه. ولد رحمة الله عليه سنة 220 رحمة الله عليه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو يصف وصف الإمام مسلم رحمة الله عليه، يصف هيئته وكيف كانت هيئته وكيف كان لباسه وزيه رحمة الله عليه، يقول: رأيت شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه رحمة الله عليه. هنا قال: فقالوا، فتقدم أصحاب السلطان فأمهم الإمام مسلم، وقد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين، فتقدم الإمام مسلم رحمة الله وأما الناس في المسجد. ويقول الحاكم أبو عبد الله يحكي عن أبيه، قال: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش، وهذا مكان في نيسابور. قال: فكان حسن، فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية رحمة الله عليه، يرخي عمامته أو يرخي طرفيها بين كتفيه رحمة الله عليه. وثناء العلماء والأئمة على الإمام مسلم مشهور ومعروف ومتداول وكثير، حتى قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه وحاتم الرازي وأبو زرعة الرازي: كان يقدمان الإمام مسلم بن الحجاج على مشايخ عصرهما رحمة الله عليه. وكذلك يقول الإمام محمد بن بشار بندار رحمة الله عليه، قال: أئمة الدنيا أو حفاظ الدنيا أربع: أبو زرعة الرازي بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى. هؤلاء هم حفاظ الدنيا، وهؤلاء هم الذين كانت تزدان الدنيا بهم في عصرهم رحمة الله عليهم جميعا. تخيل أنت، هؤلاء الأربعة فعلا كانوا ثقلا وحفاظا لدين الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بهؤلاء الأئمة الذين حملوا لنا لواء هذه الشريعة الغراء رضي الله عنهم ورحمهم. فهؤلاء هم حفاظ الدنيا في عصرهم كما قلت. يقول محمد بن بشار رحمة الله عليه: أئمة الدنيا أو حفاظ الحديث أربعة: أبو زرعة الرازي بالري، ومسلم ابن الحجاج بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، وأبو عبد الله البخاري ببخارى رحمة الله عليه جميعا. وكان الإمام مسلم رحمة الله عليه كان حافظا مجودا رحمة الله عليه، كان يدخل لأبي عبد الله البخاري رحمة الله عليه تداخل في بعض الرواة بخلاف الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه. البخاري كان يعني يدخل عليه شيء من الوهم، فكان يجمع بين الراويين ويحسبهما اثنين وهو راو واحد. لذلك صنف الإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمة الله عليه كتابه المشهور العظيم المعروف موضح أوهام الجمع والتفريق. يعني البخاري كان يهم في بعض الرواة، يعني مثلا راوي اسمه محمد ابن أحمد، فهذا الراوي قد يأتي في بعض الأسانيد مثلا هو أبو عبد الله مثلا نيسابوري، وهو في الحقيقة اسمه أحمد بن محمد برضه، فكان البخاري يحسبهما راويان. فألف ابن أبي حاتم كتاب في بيان خطأ البخاري، وكذلك صنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الشهير المعروف وضح أوهام الجمع والتفريق. كان مسلم رحمه الله عليه كان من أضبط الناس لهذا، كان يحفظ الرواه حفظا جيدا ولا يدخل عليه راو في راو ويلتبس عليه شخص بشخص آخر رحمه الله عليه، وهذا لشدة ذكائه وفرط حفظه رحمه الله عليه. ولصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه مكانة عظيمة جدا بين أوساط المسلمين، فكان بعض المغاربة كأبي علي السبوري وغيره كانوا يقدمون صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وقد اعتذر بعض العلماء عن هذا بأنه إن عنا أبو علي السبوري أن صحيح مسلم أجود سياقة من البخاري فهذا مسلم به رحمة الله عليه. فكان صحيح الإمام مسلم يمتاز بعدة ميزات: أنه كان سياقته أجود كما قلت من سياقة الإمام البخاري، وكذلك حسن ترتيبه، وكذلك بديع طريقته في التأليف والتصنيف رحمة الله عليه لهذا الكتاب. ولم يكن في صحيح مسلم من العلو ما كان في صحيح البخاري، ليس هناك في صحيح الإمام مسلم حديث عالية إلا الحديث الرباعي فقط، يعني ما فيش مثلا في صحيح مسلم ثلاثيات، لا، أعلى ما عند مسلم رحمة الله عليه حديث الرباعي، كمثلا من العلو عند مسلم رحمة الله عليه كمثلا كروايات القعنبي عن حميد، عن أفلح بن حميد رحمة الله عليه، وحماد مثلا بن زيد إلى غير ذلك، لكن لم يكن هناك كما قلت ثلاثيات كما في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمة الله عليه وهو يذكر تصنيف الإمام مسلم رحمة الله ومنهجه في صحيحه رحمة الله عليه، أن الإمام مسلم كان قد أخرج أو طبقات الرواة الذين خرجهم في صحيحه على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى أهل الضبط والثقة والإتقان، ثم بعد ذلك أهل التروي والصدق، ثم بعد ذلك الذين لم يبلغوا هذه الدرجة. المرتبة الأولى هؤلاء هم الذين أكثر عنهم الإمام مسلم رحمة الله عليه، يعني دلوقتي صحيح مسلم على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى أهل الضبط والثقة والتثبت والإتقان والتيقظ، دي الطبقة الأولى، وهؤلاء هم الذين أكثر عنهم الإمام مسلم رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك أهل التروي والصدق، دي الطبقة الثانية. وهؤلاء كان يخرج لهم الإمام مسلم رحمه الله عليه متابعة، ثم بعد ذلك من هم دون هذه المرتبة. والإمام بعض العلماء يعني كان قد تعلل لهذا بعدة علل، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي.
ولكي لا ننطفئ هلمو كي نحيي فينا الآمال.
الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر شيئا من التفصيل في هذه المراتب. قال خرج الإمام مسلم رحمة الله عليه لهذه الطبقة اللي هي الطبقة الأولى يعني، وشيئا من النذر اليسير للطبقة الثانية، والطبقة الثالثة لم يكثر عنهم رحمة الله عليه. فالطبقة الأولى هذه قسم الاحتجاج، القسم الثاني هذا للمتابعات والشواهد، القسم الثالث يعني كان يخرج لهم الإمام مسلم الشيء بعد الشيء. وكما قلت كان هناك بعض العلماء قد اعتذر عن تقييم الإمام مسلم لهذه أو تخريج الإمام مسلم لهذه الطبقة، قد اعتذر الإمام النووي رحمة الله عليه عن هذا. قال أن الأمر الأول يعني أو هؤلاء الطبقة الأولى هم المحتج بهم في الصحيح، اللي هم الطبقة الأولى الذين يحتج بهم الإمام مسلم رحمة الله عليه ويخرج أحاديثهم في صلب الصحيح. الطبقة الثانية هي من هم دون الطبقة الأولى، وهؤلاء كما أقول يخرج لهم الإمام مسلم رحمة الله عليه في المتابعات والشواهد. الطبقة الأولى للاحتجاج والصحة، الطبقة الثانية للمتابعات يعني راوي يتابع الراوي الأول أو شاهد، بمعنى الشاهد طبعا اللي هو معنى الحديث نص الحديث. عندنا حاجتين، متابعات وشواهد. متابعات اللي هم الرواة، الراوي هذا يتابع الراوي، فالمتابعات تكون في الأسانيد والشواهد تكون في المتون. فكان الإمام مسلم رحمة الله عليه كان يخرج للطبقة الثانية في المتابعات والشواهد. ثم إن هناك طبقة ثالثة، وقد اعتذر الإمام النووي رحمة الله عليه عن إخراج مسلم رحمة الله عليه هذه الطبقة، فقد اعتذر عن الإمام مسلم بتخريج الطبقة الثالثة بقوله عند ذكر يعني اعتلال أو تعلل الإمام مسلم أنه خرج لهذه الطبقة، فقال إن له عدة تعليلات. التعليل الأول أن يكون هذا الراوي ضعيف عند غير مسلم ثقة أو مقبول عند مسلمين، بمعنى مسلم قابل أو هو محل الصدق عند الإمام مسلم، عند غيره من النقاد هذا الراوي ليس بضابط فهو يهم كثيرا، فالإمام مسلم يحسن حديثه غير مسلم يطعن فيه ويضعفه. يبقى ده التعليل الأول. طيب التعليل طبعا كما يذكر أهل العلم أن الجرح لا يكون إلا مفسرا، بمعنى التعديل يقبل مجملا لكن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. بمعنى مثلا لو راوي العلماء قالوا مثلا فيه أنه ثقة، طيب من الصعوبة أنك أنت تقول ثقة ليه أنت لو حبيته للراوي ده ثقة هتقول إيه؟ هتقول حافظ وضابط ومتقن وهو يصلي الصلوات المفروضة في أوقاتها، وهذا الراوي يسعى في الإصلاح بين الناس، وهذا الراوي بار، وهذا الراوي عدل، وهذا الراوي حسن الخلق إلى غير ذلك، فهذا أمر شرحه يطول. فالتعديل يقبل مجملا، ومن إنصاف العلماء قالوا لكن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. قل لي ليه أنت بتضعف الراوي ده؟ يقول لك بقى هذا الراوي يهم كثيرا. طب هذا الوهم كيف عرفته؟ يكون هذا بسبب أحاديث الراوي. لذلك لما جاء إسماعيل بن عليا رحمة الله عليه إلى الإمام يحيى بن معين فقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ فقال له ابن معين: أنت مستقيم الحديث. قال له ابن علي: وكيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضناها بأحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. يبقى العلماء لما بيعوزوا مثلا ان هم يعرفوا ضبط الراوي او عدم الضبط، يعملوا ايه؟ يجيبوا الاحاديث التي رواها هذا الراوي ويعرضونها مع احاديث الناس، مع احاديث الرواه الذين رووا نفس الاحاديث عن هذا الشيخ. بمعنى دلوقتي مثلا انا مثلا قاعد بحدث، انا شيخ وقاعد بحدث الناس، حضر قدامي مثلا 100 واحد، المية دول رووا عني الحديث، جه واحد من الرواه وهم وقال عكس الكلام اللي انا قلته، طيب هنعمل ايه دلوقتي عشان نعرف الراجل ده ضابط ولا وهم في روايته؟ نعمل ايه؟ نقول له طب هات الحديث بتاعتك كده ونشوف 99 رووا الحديث ازاي. لو رواية الراوي ده وافقت رواية الجماعة، وده في الإجمال طبعا، إجمال الروايات أو إجمال حديث الراوي كلها، نعمل إيه؟ نعارضها بأحاديث الناس، الناس رووا نفس الحديث ولا الراوي ده غلط؟ ليه؟ لأن الوهم على الواحد أدخل، يعني ممكن يدخل على الواحد أكثر ما يدخل على الجماعة. فالعلماء لما بيعوزوا يسبروا أحاديث الراوي بيعملوا إيه؟ يجيبوا أحاديث الراوي ده ويعرضوها بأحاديث الناس، نشوفوا هل هي مستقيمة ولا الراوي ده بيخالف كتير. لو بيخالف كتير يبقى هو بيغلط كتير، إذن يتركون روايته إلا ما وافق الثقات في روايته. لذلك أيضا مثلا العلماء كيف يجرحون الراوي وهو ليس بمعاصر لعصر الرواة أو النقاد؟ بمعنى دلوقتي مثلا أنت حضرتك ممكن تجد أن في مثلا ابن معين ده ممكن تلاقيه بيجرح راوي مثلا قبله في السن، مثلا قبليه مثلا بقرن ولا حاجة، ميت قبليه بقرن أو قرن ونصف مثلا. طب هو ابن معين أدركه؟ شافه؟ لا، ما شافوش. طب هو ازاي ابن معين بيقول عليه ان هو ليس بشيء؟ هو شافه اصلا؟ لا، ما شافوش. طب عمل ابن معين عشان يقول ان هذا الراوي ليس بشيء؟ يبقى ابن معين جاب احاديث الراوي ده وبدا يسبرها باحاديث الناس، فلما وجد ان هذا الراوي يخلط ويغلط كثيرا في روايته ترك ابن معين روايته وقال هو ليس بشيء. يبقى عرفنا ازاي العلماء بيجرحوا الرواة، يبقى عرفنا ازاي قول العلماء ان التعديل يقبل مجملا وان الجرح لا يقبل الا مفسرا. هذا هو المقصود. يبقى اولا اخراج الامام مسلم لبعض هؤلاء الرواة الذين تكلم تكل ما فيه، يبقى اولا زي ما قلت ممكن يكون الراوي ده ثقة عند مسلم مجروح عند غيره، فالامام مسلم يرى ان هذا الراوي عدل وثقة وصدوق فلذا أخرج روايته. دي الحاجة الأولى. طيب الحاجة الثانية أن مسلم رحمه الله قد يخرج لهذا الراوي لكن لا يخرج له احتجاجا، إنما يخرج له في الشواهد والمتابعات. دي الحاجة الثانية. ليه؟ لأن مسلم أخرج الحديث أولا برواية العدول، ثم بعد ذلك أدلفها برواية الراوي اللي هو مقبول، الراوي اللي هو ليس على نفس مرتبة الرواة الأول. تمام؟ يبقى ده دي الحاجة التانية، إن الحديث خلاص أصلا كده ثابت وهو محتج برواته الأولين اللي هم الثقات الأثبات الضابطين اللي هو مسلم صدر الكتاب بهم. دلوقتي الإمام مسلم بيروي حديث، بيعمل إيه؟ يروي زي ما قلت له على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى اللي هم الرواة الثقات الضابطين العدول. الطبقة الثانية اللي هم حفظهم بين يعني يدوبك متلصمين اللي هو الرواة الصدوق. الحديث أصلا كده ثابت عن هؤلاء الثقات الأثبات، هؤلاء يخرج لهم مسلم في المتابعات والشفاء. الرواة الآخرين اللي هم الضعفاء، طب ليه الإمام مسلم يخرج لهؤلاء؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الأمل.
لماذا يخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه عن بعض الضعفاء؟ ليه؟ أولا قد يكون ضعف هذا الراوي قد طرأ عليه بعد سماع الإمام مسلم من هذا الراوي. يعني مسلم مثلا يكون قد سمع الحديث من شيخه، بعد فترة من سماع مسلم للحديث يكون الراوي قد تغير، طرأ عليه شيء من الضعف، كمثلا كما حدث الإمام مسلم رحمة الله أنه سمع من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. لما جاء مسلم إلى مصر، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا ابن أخو عبد الله بن وهب، فلما جاء مسلم إلى مصر سمع من هذا الراوي اللي هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. فلما خرج الإمام مسلم من مصر ورجع إلى بلده تغير هذا الراوي، بدأ حفظه يقل شوية، بدأ يخلط كثيرا في الرواية، واضح ازاي؟ فالتخليط جاء امتى؟ جه بعد سماع الإمام مسلم من هذا الراوي. يبقى الاختلاط ده أو الضعف ده إيه؟ أصبح شيئا طارئا بعد رواية الإمام مسلم عنه رحمة الله عليه. يبقى هذا يكون كما قلت سبب الضعف. طيب سبب الضعف أو إخراج مسلم رحمة الله لهذا الراوي، قد يكون هذا الراوي مع ضعفه عنده علو في الإسناد، والحديث أصلا ثابت عند مسلم، أصلا ثابت برواة الثقات الضابطين العادلين أو العدول من وجه أنزل منه قليلا. يعني إيه؟ يعني دلوقتي مثلا الحديث، أنا قلت إن مسلم أخرج الحديث بتاعته أو صحيحه على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى اللي هي أهل الثقة والضبط والإتقان، الطبقة الثانية اللي هم أقل منهم شوية اللي هي الطبقة الثانية التي يخرج لها مسلم في المتابعات والشواهد، الطبقة الثالثة اللي هم الضعفاء. طب ليه مسلم يخرج له الضعفاء؟ قال لك إن ممكن يكون الراوي ده أو الحديث ده رواه الراوي الضعيف ده بس بعلو شوية. قال لك فلا بأس. ليه؟ لأن الحديث ثابت أصلا عن الثقات، هو أخرجه قبل كده عن الثقات، فمسلم يخرج له لأجل العلو بس مش أكتر. يعني واضح إزاي؟ والحديث بهذا الشكل كما قلت قد ثبت عن الثقات العدول قبل ذلك. فهذا كما قلت منهج الإمام مسلم في رواية الحديث. لكن مسلم كان يمتاز، صحيح مسلم يمتاز بسهولة التناول وعذوبة الألفاظ وحسن السياقة وحسن السبك للروايات. من ميزات صحيح مسلم أنه بيخرج الحديث في مكان واحد فقط، بخلاف البخاري. البخاري كان بيجيب الحديث يقطعه مثلا في 5-6 أبواب، لكن مسلم لا يصنع هذا الصنيع، إنما يسوق الحديث مساقا واحدا فقط، ثم يأتي بجميع المتابعات أو الشواهد في مكانه وحسب، ما بيعدوش مرة ثانية جوه الصحيح. وهذا كما قلت من حسن سياقة الإمام مسلم رحمة الله، وهذا من أحد الميزات التي امتاز بها مسلم أو صحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وصحيح مسلم ليس فيه تبويبات، ليس فيه أبواب، إنما فيه الكتب، يعني مثلا كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة إلى آخره، بخلاف صحيح البخاري. البخاري رحمه الله كان يبوب على كل باب، واضح إزاي؟ لكن صحيح مسلم ليس فيه هذا الصنع. طبعا صحيح البخاري كان يفوق صحيح مسلم في عدة أسباب. أولا أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم. يعني مثلا صحيح البخاري متكلم فيه من الرواة حوالي تقريبا 82 راوي، أو يعني تقريبا في الحدود دي حوالي 80 راوي. طيب جملة الأحاديث التي في الصحيحين اللي فيها كلام حوالي 400 وحاجة و30 حديث، زي ما قلت المتكلم فيهم في صحيح البخاري حوالي 80 حديث، 80 راوي يعني، بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم الرواة المتكلم فيهم 160 يعني الضعف. فهذا من ضمن الأسباب التي جعلت العلماء يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب الشيء الثاني، الذين انفرد البخاري بالرواية عنهم ممن تكلم فيه لم يكثر التخريج من أحاديثه، لا، إنما البخاري كان يروي لهم الحديث بعد الحديث، بخلاف مسلم كان يكثر من هؤلاء الرواة المتكلم فيه. الأمر الثالث ضمن ميزات صحيح البخاري على صحيح مسلم أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري المتكلم فيهم جلهم من مشايخه، من مشايخ البخاري، ودي برضو نقطة مهمة جدا، إن الراوي قد يكون أبصر بشيخه من غيره. يعني الرواة لما يكون مثلا متكلم فيه في طبقة عليا من الإسناد صعب إنك أنت تجبره، لكن لما يكون شيخك يبقى أنت سمعت الحديث أكثر من مرة، أكثر من شيخ، والراوي الشيخ ده اللي أنت رويت عنه مع أنه متكلم فيه، العلماء ممكن يجدوا لي مخرج أو حل. إزاي؟ مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي، الراوي ده متكلم فيه وهو أحد الرواة عن الإمام مالك رحمة الله عليه، فكان بيعمل إيه؟ البخاري كان ينتقي منه، مع أن ابن أبي أويس ده، عبد الله بن أبي أويس عفوا، عبد الله بن أبي أويس هذا أحد، أو إسماعيل بن أبي أويس أحد الرواة عن الإمام مالك، هو ابن أخت الإمام مالك، مع كون ابن أخت الإمام مالك لكن كان فيه ضعف، كان فيه شيئا من الضعف في الضبط والإتقان. البخاري كان ينتقي من أحاديثه، لأنه مثلا البخاري روى عن مثلا 20 راوي أو 20 شيخ اللي هم تلاميذ مالك، هم مشايخ البخاري، مثلا القعنبي، يحيى بن بكير، مثلا التنيسي إلى غير ذلك. فكده كده أصبح في متابعات لهذا الراوي، فده سهل جدا أنك أنت تدركه. واضح ازاي؟ فهذا كما قلت من ميزات صحيح البخاري على صحيح مسلم. لكن زي ما قلت، لما يكون الضعف في طبقه عليا من الاسناد صعب انك انت تجبره. واضح ازاي؟ وكذلك عبد الله مثلا بن صالح اللي هو كاتب الليث، البخاري لما اراد ان يروي عنه جاء اليه وقال له اخرج الي اصولك، الكتب بتاعتك يعني، فاخرج اليه اصوله، فانتقى البخاري وجعل يعلم عليه له على الاحاديث التي يريد ان يسمعها منه. للاصول الحديث دي ثابته عند البخاري اصلا بسماع اخر غير هذا، عن غير هذا الراوي او هذا الشيخ رحمه الله عليه. كذلك طبعا من ضمن ميزات صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمه الله ان البخاري كان لا يكتفي بالمعاصره وحسب، بل يكتفي بالسماع، أن يلتقي الراوي بشيخه ولو مرة واحدة. لكن مسلم رحمة الله عليه كان يرى أن الراوي والشيخ طالما أنهما قد تعاصرا فهذا مظنة السماع. مظنة السماع يعني أكيد الراوي ده قابل الشيخ ده. بمعنى دلوقتي إحنا في بلد معينة، ومثلا أنا لي شيخ مسلم، قال لك طالما أن الراجل ده الراوي ده والشيخ بتاعه عايشين في بلد واحدة يبقى أكيد سمع منه. البخاري قال له لا، أنا سأسلم لك لكن شريطة أن تأتيني بإسناد واحد فقط فيه سماع، وأنا يعني مثلا خلي أن الراوي ده روى عن الشيخ ده 100 حديث، يبقى أنا عندي 99 حديث بالعنعنة وحديث واحد فيه سماع. البخاري قال له أنا 99 هدخلهم ضمن السماع لو أنت جبت لي إسناد واحد فقط فيه سماع. واضح ازاي؟ فهذه من ضمن ميزات صحيح البخاري على صحيح مسلم، ان البخاري كان لا يكتفي بالمعاصره وحسب، بل يكتفي بالسماع رحمه الله عليه. والامام مسلم رحمه الله عليه كانت وفاته رحمه الله عليه بسبب حادثه شهيره، انه كان قد عقدت له مناظره، فسئل الامام مسلم رحمه الله عن حديث فلم يعرفه، فرجع إلى بيته حزينا كاسف البال كئيبا، وكانت قد أهديت له سلة من تمر. فلما رجع إلى بيته وهو حزين إذ أنه سئل عن حديث فقال لا أعرفه، فلما رجع إلى بيته قال له أهل أهديت لنا سلة، فدفع سلة من تمر، فجعل الإمام مسلم دخل غرفة له وجعل وقال لا تدخلوا علي أحدا. ففعلا دخل هذه الغرفة وأغلق الباب دونه وجعل يبحث عن هذا الحديث في هذه الكتب في المكتبة بتاعته. فكان كلما فر كتاب أو نظر في كتاب يأكل تمرة، فلما كانت آخر تمرة وفاني التمر وجد الإمام مسلم رحمه الله الحديث، فكان يقول الحاكم أبو عبد الله فأخبرت أنها كانت سبب وفاته. وهكذا كانت حياة هذا الإمام عامرة بذكر الله عز وجل، وكذلك كانت عامرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي بذل فيها حشاشة نفسه رحمة الله عليه. وكانت وفاته في شهر رجب سنة 61 و200 رحمة الله عليه، عن 54 سنة رحمة الله عليه. وهكذا كما قلت أفنى الإمام مسلم رحمة الله حياته في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون شفيعا له ولنا يوم القيامة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.